بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة النجبي رحمه الله على وصية الإمام الصابوني رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شهادته رحمه الله بأن صفات الله تعالى ثابتة له على الوجه اللائق به. قال وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله ويشهد أن الله تعالى موصوف بصفات العلى التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا لا ينفى شيئا ولا ينفي شيئا منها
لا ينفي شيئا منها
يعني لا ينفي شيئا
يقصد نفسه يعني ويشهد أي الصابوني أن الله تعالى كذا لا ينفي شيئا منها نعم
ولا يعني ولا يعتقد شبها له بصفات خلقه بل يقول إن صفاته لا تشبه صفات المربوبين كما لا تشبه ذاته ذوات المحدثين تعالى الله عما يقول المعطلة والمشبهة علوا كبيرا ويسلك في الآيات
ولهذا القول في الصفات كالقول في الذات فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو فكما أنه لا تشبه ذاته ذوات فلا تشبه أيضا صفاته صفات نعم
ويسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات الباري جل جلاله والأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بابها كآيات مجيء الرب يوم القيامة وإتيان الله في ظلل من الغمام وخلق آدم بيده واستوائه على عرشه وكأخبار نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والضحك والنجوى ووضع الكنف على من يناجيه يوم القيامة وغيرها مسلك السلف الصالح وأئمة الدين من قبولها وروايتها على وجهها بعد صحة سندها وإيرادها على ظاهرها والتصديق بها والتسليم لها واتقاء اعتقاد التكييف والتشبيه فيها واجتناب ما يؤدي إلى القول بردها وترك قبولها أو تحريفها بتأويل يستنكر ولم ينزل الله به سلطانا ولم يجر به للصحابة والتابعين والسلف الصالح لسان
سبحان الله اختصار في غاية الإتقان في واجب المسلم تجاه العقيدة بصفة عامة ونصوص بصفة خاصة سبحان الله ويسلك في ذلك مسلك السلف الصالح سبحان الله بعد صفات كأخبار النزول كل ليلة والضحك والنجوى ووضع الكنف على من يناجيه يسلك في ذلك مسلك السلف الصالح لا مسلك أهل الأهواء ولا أهل البدع وهم المعطلة أو الممثلة مسلك السلف الصالح وأئمة الدين من قبولها ورواياتها على وجهها بعد صحة سندها يبقى مسلك السلف في القبول لا في الرد أيضا رواية هذه على وجهها بعد صحة السند أيضا إيراد هذه على ظاهرها من غير تحريف أيضا التصديق بها وأنها حق والتسليم لها أنه لا يدخل بذلك في ذلك بعقله واتقاء اعتقاد التكييف والتشبيه فيها لأن الله ليس كمثله شيء واجتناب ما يؤدي للقول بردها يكون عن طريق التحريف ما هو بلازم يقول أنا برد هذه لكن إذا حرفها ردها صفة حقيقية وترك قبولها أو تحريفها بتأويل مستنكر لم يرد به دليل ولم ينزل الله به سلطانا ولم يجر به الصحابة والتابعين والسلف الصالحين لسانه إنما إذا قال تأويله هكذا يبقى على ما سبق إليه من الصحابة والتابعين هذا باختصار منهج السلف الصالح في العقيدة عموما وفي هذه الصفات بصفة خاصة نعم
قال الشيخ النجمي
احنا كنا قلنا لكم يا اخوان هذه وصية الصابوني يا ريت كل واحد يجيب الكتاب هذا الوصية بتعليقات الشيخ النجمي ويكتب عليها وصية ايضا فلان هذه وصية هشام ابن فؤاد الى اولاده بعد موته لو اردت ان تزيد شيئا ترى الحاجة ماسة اليه او تخشاها في اولادك ان يفعلوها زيد على ذلك صفحة صفحتين لكن هذه وصية سلفية قح ولا ينبغي الإنسان أن يموت وليس له وصية نعم لا تعملها بره بقى يبقى بره عشان ممكن ما يعرفوش الكتاب ده بتاع ايه هنا تكتب هنا كده كامل كده ورقة تحطها كده دي وصية ايه حسن ابن البنا بدي وصيته الى يوسف اهلي وليس اذن غالي. نعم احسن بس اكتبها بره عشان يعرفوه. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله: اذا وصفنا الرب تعالى بما وصف به نفسه لم يكن في ذلك تشبيه له بخلقه. بل ان
كان الواحد اول ما بدا يعني الاستقامة كده بقى الواحد بدا يعني فاذكر اول ما الواحد بدا سبحان الله جبت وصية شرعية كده وجبتها واحنا لسه صغار يمكن في الثانوي جبتها في الحيطة وضقتها بمسمار كده في الحيطة مسمار كتبتها بمسمار يبقى دي موجودة ايه امام الجميع. نعم.
بل انما ورد له
الواحد متحمس اذا قرأ شيء متحمس له. نعم.
قال: اذا وصفنا الرب تعالى بما وصف به نفسه لم يكن في ذلك تشبيه له بخلقه، بل انما ورد له من الصفات واجب الايمان بها وحمل تلك الصفات والأسماء على ما له من الكمال المطلق وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء. فإذا وصفنا الله بأن له وجها فمعنى ذلك أن له وجها لا يشبه الوجوه وكذلك سائر الصفات، فنحن نحكم بهذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على سائر صفاته تعالى، فنثبت له ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى.
فنجمع بين الإثبات والتنزيه، فنثبت الله ما أثبته لنفسه مع تنزيه الله أن يماثل خلقه. نعم.
فنثبت أنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهو مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، رد على من يقول بأن نقرأ هذه الأسماء ولا نتكلم في معانيها ولا نتكلم في المراد منها بل نقرأها فقط، فإن النبي قد فسر هذه الأسماء فقال: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الأسماء هذه، فدل هذا على أن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، فمن فرغها من هذه المعاني أو العلم بها فقد عطل أسماء الله عز وجل. وهل ذكر الله عز وجل أسماءه في القرآن إلا ليعرف معناها ويتعبد بأثرها؟ ولهذا قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى ما معناها؟ أي التي بلغت مبلغا عظيما يليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذه لها معاني عظيمة فلابد أن يعرفها الإنسان، وكل اسم أسماء لا يتضمن معنى، والمراد بهذا المعنى الصفة، فمعناه هو الصفة. فالرحمن الرحيم صفة الرحمة، العليم يتضمن صفة العلم، القدير يتضمن صفة القدرة. أما أن نقول أعلام بلا معان فهذا يعود إلى الأسماء بالإبطال، يعود إلى الأسماء بالإبطال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه.
مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بائن من خلقه أي ليس مخالط اللهم بل منفصل عنهم ولا يحل في شيء من مخلوقات. نعم.
ولا يخلو من علمه،
وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، أي وهو سبحانه وتعالى على عرش مستوي وهو بائن من خلقه، إلا أنه لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل يعلم السر وأخفى. نعم.
مطلع.
نعم. نعم. تفصيل تأكيد: وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. قد تظن أنت وعلمه بكل مكان إلا الأماكن القذرة والأماكن اللي فيها كذا وكذا، فلهذا قال: ولا يخلو من علمه مكان، يعني حتى هذه الأماكن. فقد تقول وعلمه بكل مكان يليق، لا، فعلمه بكل مكان سبحانه وتعالى، سواء في الأماكن الطيبة أو الأماكن النجسة أو الأماكن كذا، من جهة العلم الإحاطة شاملة لكل شيء. نعم
مطلع.
وقد تقول يخلو من علم بطون الأودية وأعماق البحار نعم.
قال: مطلع على عباده ومسيطر عليهم بقدرته وهيمنته وعلمه واطلاعه، يتصرف فيهم بما شاء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته هي النافذة فيهم. يخلق العبد إذا شاء ومتى شاء، ليس للعبد دخل في خلق نفسه، ويمرضه إذا شاء، ويصحه إذا شاء، ويغنيه إذا شاء، ويفقره إذا شاء، ويميته إذا أراد. فالعبد خاضع لعظمة ربه ولقدرته عليه ولاطلاعه عليه وحكمه فيه وله بما له من القدرة الكاملة والمشيئة النافذة،
مثلما قال صلى الله عليه وسلم: والله من عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء. أما أفعال العبد فإن فعل العبد يكون بمشيئته وإرادته التابعتين لمشيئته وإرادته الله، هذا بالنسبة للفعل. أما ما يجرع الإنسان من سعادة وشقاوة وصحة ومرض وكذا، فليس العبد دخل في ذلك، وعقم وولد، كل ذلك من تقدير الله عز وجل، ولا يخرج الإنسان عما قدره الله. لو قدر الله لك عقما، فلو أطباء العالم أتوك يعالجونك من أجل الولد لن يكون. وإذا قدر الله ولدا، لو أخذت زوجتك جميع وسائل منع الحمل سيكون. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائن، قدر الله عز وجل إيجادها سوف تكون شئت أم أبيت. نعم
فنحن إذا اعتقدنا هذه العقيدة وأثبتنا لله هذه الصفات، فقد خرجنا من عقيدة الجهمية والمعتزلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل، وخرجنا من عقيدة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الذين يقولون إن الله متحد بخلقه حال فيهم لعنة الله على من اعتقد ذلك، وخرجنا من عقيدة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فصفات الرب سبحانه وتعالى يجرى عليها حكم ذاته، فإذا اعتقدنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات فإنه يجب أن نعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات. فمن قال في صفات الرب تبارك وتعالى إنها تشبه صفات المخلوقين فإنه ضال، يجب أن يعلم ويوجه وينصح، فإن أبى فينبغي أن يهجر. ولا شك أن كلام المبتدع ربما انطلى على من لا يعلم، فإذا قالوا إننا لو أثبتنا لله عينين مثلا فقد شبهناه بخلقه، وإذا أثبتنا له يدين فقد شبهناه بخلقه، ربما انخدع بهذا بعض الناس. فإذا بين له ولم يرجع عن قوله ويثبت لله ما أثبته لنفسه فهو مخطئ جاهل ومعاند ضال. والذي ينبغي أن نتصوره في صفات الله عز وجل أن له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهي وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء فإنها تختلف عنها في الحقائق، وبذلك نميز بين صفة الخالق والمخلوق. إذا كانت المخلوقات تتفاضل صفاتها ويعترف جميع الناس بالفرق بين صفة مخلوق ومخلوق، ففي صفة الخالق من باب أولى.
نعم نحن نعتقد أن نثبت للفيل يدين ونثبت القط يدين وليس هو يعني هي أربعة أرجل بس ما يقال كالبعير يعني منها يدان ومنها كذا، مثل البعير مثلا يعني ما يقال. خلاص خلينا نثبت عينين للفيل، نثبت عينين للفيل، ونثبت الهر عينين، ونثبت للدجاجة عينين، ومع ذلك الكل مقر أن إثبات هذه الصفة وإثبات هذه الصفة لا يعني التماثل، فإنك لا تلحق قطا بفيل ولا بأسد ولا بحمار، كل واحد له صفة التي تميزه ولا ينكر هذا أحد من المخلوقين، لأن هذا معروف بدلالة الحس، فكيف تنكر أن يكون فرق بين خالق ومخلوق؟ فتثبت لله عز وجل وجها ولكن لا يماثله شيء من وجوه المخلوق، قل هذا. لكن هؤلاء فقدوا العقل الصريح، وفقدوا النقل الصريح، وفقدوا الحس المنضبط، حتى الحس ما تقول به الحواس هذا ينكرونه وللأسف الشديد. نعم.
قال: فالفرق بين صفة الخالق والمخلوق متفاوتة، وليس هناك نسبة بين صفة الخالق والمخلوق، وفي هذا إلزام للقائلين بلزوم الشبه بين صفة الخالق والمخلوق، وإذا أثبتت باتفاق الاسم فيها بهذا
إذا أثبتت باتفاق الاسم فيها وبهذا باتفاق الاسم يعني إيه؟ يعني هذا وجه وهذا وجه، عينان عينان، الاسم فيه اتفاق، هذا من باب التشابه اللفظي، لكن حقيقة العينين ليست كحقيقة العينين، حقيقة الوجه ليست كحقيقة الوجه. نعم. فين؟ وفي هذا إلزام القائلين بلزوم الشبه بين صفة الخالق والمخلوق إذا أثبتت باتفاق الاسم فيها، يعني مثل هذه بتجري بيجري يعني التساؤل فيها عند البعض. نعم.
وبهذا
الأولى المماثلة. نعم.
وبهذا يتبين أن الفرق بين صفة الخالق والمخلوق فرق عظيم لا نسبة فيها أبدا، فالله عز وجل خلق المخلوقات متنوعة، والعوالم الثلاثة التي هي الجن والإنس والملائكة وهي أيضا متنوعة، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، خلقهم
صحيح. هل تقول بأن لا نثبت وجود الملائكة لأنكم تقولون الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون؟ كيف يكون هذا؟ نحن ننام ونأكل ونشرب، ولو تركنا الأكل والشرب والنوم لمتنا، فتنكر عالم الملائكة، هل هذا صحيح؟ أبدا، لأن الله عز وجل خلق الملائكة وخلق لها صفات، وخلق بني آدم وخلق لهم صفات، هذه الصفات غير هذه الصفات. فنعم أنت لو تركت الأكل مت، ولو امتنعك الهواء مت، ولو وضعناك في أعماق البحر 10 دقائق مت، ولو أخرجنا السمك الذي يعيش في البحر عمره إلى الهواء لمات، فأنت تعيش خارج الماء تستنشق الهواء، ولو جعلناك في أعماق مت. طب السمك الذي يعيش في الأعماق لو أخرجناه على وجه الأرض لمات، هذا أنت علتك امتنع عنك الهواء، وهذا علته خرج من الماء، هذا مخلوقات تراها أمامك. تنكر الطير لأنك أنت ما تقدرش تطير، تقول كيف يعني في مخلوق يطير كده وما يقعش، ده الواحد لو فعل هذا لوقع. طيب والطير تنكر هذا؟ إذن خلق الله الخلق وفاوت في الصفات، ولا يعني أن الله عز وجل خلق للطائر جناحين يبقى لابد كل للرجل جناحين، ولا يعني أن الطائر إذا طار فيكون كطيران الطائر، لا، أعلى وأعظم. فيش طائر بيعمل حادثة، ما فيش طائر بيخلص بنزين، ما فيش طائر بكذا، وما فيش طائر لابد عشان ينزل الطيارة لازم طائرة تنزل في مكان معين وكذا، الطائر متى ما يريد أن ينزل ينزل، لو ينزل على الماء ينزل على الماء، الطائر ينزل من السماء يأخذ صيدة، في صيد بيطلع له بس كده خاص بكده، الصيد اللي بيطلع كده السمك اللي بيطلع بس يطلع ويعمل كده وينزل، اول ما بيطلع كده ومعرفيه اول ما بيطلع بتلتقطه يلتقط الطائر. شوف كأن الله اخرجه له من البحر، كأن الله اخرجه من البحر، يعني اجهزة المراقبة اجهزة الرادارات، شوف امكانات العالم في الطائرات، ومع ذلك طائرة وقعت طائرة ما ادري ايه طائرة كده، الطير لا. نعم.
فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، خلقهم الله على ذلك، فإذا أراد الله عز وجل فناء الدنيا إذا نفخ في الصور مات الملائكة جميعا. والمهم أن بالتأمل نعرف ذلك، والله هو المتصرف في هذا الكون، ومن هنا نعلم أن إذا أثبتنا لله اسم الحي وصفة الحياة فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة حياة المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن، وسيفنى ثم يحييه الله خلقا جديدا، وهو في زمن حياته لا يحيا إلا على الطعام والشراب والنوم.
نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نكتفي بهذا.